إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في صحيح الإمام مسلم في كتاب البر والصلة من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وإني أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألني كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل منكم ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث عجيب، حديث عجيب، رواه عبد الله بن ثوب أبو مسلم الخولاني عن أبي ذر الغفاري وهو اسمه الحديث الإلهي، وهو أفضل ورأس أحاديث أهل الشام. كان أبو مسلم رحمه الله تعالى إذا قرأ هذا الحديث على الناس، وكثيرا ما قرأه على الناس، كان لا يقرأه إلا هو جاث على ركبتيه، لعظمة ما في هذا الحديث، لشموله لصنوف العلم من العقائد في الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية والربوبية وغيرها، ومن جمع الأمر كله لله تعالى وحده، ومن إخبار البشر الجن والإنس أن طعامهم وشرابهم وكسوتهم هي من عند الله تعالى ليس من عندهم وليس من مجهودهم، وإخبار لكل البشر أن الله تعالى لا ينتفع بعبادتهم ولا يضار بمعصيتهم، ولكن الله تعالى حكم عليهم ذلك لأمر قدره الله تعالى فيهم فلا بد أن يلتزموه. حديث فريد جدا يستغرق أيام وليالي وشهور في الشرح والبسط، وسأحاول قدر جهدي أن أجمله، وعليك أن تنتبه لمثل هذا الكلام النفيس جدا. يا عبادي، كلام يفيد القرب، يفيد التحنان، يفيد الوشيجة التي بينك بين العبد وبين السيد، وشيجة قرب وصلة، تناديه يجيبك ويناديك تطيعه، هذا معنى القرب. يا عبادي، كما تقول لولدك يا ولدي، تحنان وقرب وصلة رحم ووشيجة. يا عبادي، يخاطبك بهذا المستوى العالي حتى يعلم المتكبر أنه ما خرج عن صفة العبودية، لا يخرج أبدا عن صفة العبودية أبدا بحال من الأحوال. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله يحرم على نفسه ويوجب على نفسه العلية. لقد استفدنا من معلومة هائلة أن الله يحرم كما يحرم على العباد، يحرم على نفسه ويوجب على الناس ويوجب على نفسه العلية، فقد حرم على نفسه الظلم. ما معنى أنه حرم الظلم على نفسه؟ أنه لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم المحسن في أن يعطيه جزاء، يعطيه أجره ويعطيه ما قدره له من درجات في الجنة، لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة. وهذا جاي بعد ذلك مسألة هامة جدا أيها الناس، حرم الظلم على نفسه، لا يبخس أحدا شيئا، لا يبخس أحدا شيئا، وجعله بينه محرما. هذا معنى أنه جعل ذلك، ومعنى جعل أيها العباد معنى شرع، والجعالة جعالة كونية وجعالة شرعية. وجعلته بينكم محرما أي شرعت تحريمه، والجعالة الكونية التي هي كائنة لا تغيير فيها ولا تبديل، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، هذه جعالة كونية. أما الجعالة الشرعية وهو تحريم الظلم، وجعلته أي شرعته أن يكون بينكم محرما فلا تظلموا. فالله تعالى لا يظلم أحدا شيئا، وفي آخر الحديث قال إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، حتى تعلم أن آخر الحديث يتفق مع أوله، مع أوله، لأنه طبعا لا يحصي، لا يبقسك شيئا، حرم الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما. والظلم ظلمات، ولا يظلم إلا مظلم القلب، وهو من ظلمة القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله تعالى يقرر أن الظلم ثلاثة، ظلم ثلاثة
الظلم الأول وهو الشرك، وهو ديوان لا يغفره الله أبدا. إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا ديوان لا يغفره الله أبدا، ليس فيه أدنى تجاوز، وديوان لا يترك الله منه شيئا ويقضي فيه، وهو ظلم العباد بعضهم مع بعض، ظلم العباد بعضهم لبعض، لا يترك منه شيئا، لا يغادر منه شيئا، لا بد من الحساب، والحساب الدقيق، حتى أنه يختص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، ثم يقول أن كونوا ترابا، رغم أنهم شياه لا قيمة لهم، ولكنه لما حرم الظلم يقتص حتى من الظالم ولو كان شاة عجماء. فما بالك ما بين مظالم العباد أيها الناس؟ ماذا تقول في مظالم العباد وفيما فعلت من مظالم العباد؟ ولذلك لما جاء سياقة الموت لسفيان الثوري رحمه الله تعالى أخذ يبكي ويجزع، فقال له صاحبه: أتجزع من الموت؟ أتخاف من الموت؟ قال: ثكرتك أمك، والله لا أخاف من الموت. أتخاف ذنوبك؟ قال: والله إن ذنوبي عندي أدنى من هذه القشة، لا أخافها. ماذا تخاف؟ مما تخاف؟ قال: أخشى من مظالم العباد، من مظالم العباد. وهذه مسألة لا نهاية لها، الكلمة مظلمة، الجنيه الواحد، القرش الواحد مظلمة، الحكم الواحد مظلمة. ولذلك الحديث يجعل الدنيا على خطر عظيم جدا، على خطر عظيم. سفيان يقول: لا أبالي بذنوبي. وهذا الجزء الثالث الذي لا يعبأ الله به ولا ينظر فيه، وهو ما كان بينك وبين الله تعالى. لو ظلمت الله تعالى وعصيته وتجاوزت حدودك، هذا بينك وبينه لا ينظر فيه أصلا، لأنه غفور رحيم، هذا اسمه وصفته سبحانه. ولكن الديوان الذي يغادر منه شيئا وهو مظالم العباد. ولذلك أربع على نفسك وانتبه، والظلم يخرب البلاد ويفسد عقائد العباد. الظلم ظلام حالك بين الناس، الناس يعيشون في إرجاف وخوف دائم، لأن الظالم لا يتورع، لا يخشى الله تعالى. ولذلك نبه القرآن في غير آية عن خطر الظلم وفساده وما يحدث من ورائه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل عما يفعل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مفطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد طرفهم إليهم هوى. لا تظن أننا غفلنا عن هؤلاء أبدا، ولكن هو تأجيل وإمهال لهؤلاء حتى يحاسبوا على الكبير وعلى الصغير. فلذلك يا عبد الله لا تظلم مثقال ذرة، أربع على نفسك، لأنها مسائل خطيرة جدا. الظلم يسبب الخراب ويسبب الفساد ويرفع بين الناس الشح، وهو وراءه القتل كما هو معلوم. إن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقتل فسفكوا دماءهم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن شرع لنا ألا نتظالم ولا يظلم بعضنا بعضا. لما؟ للتفصيل القادم. انظر لي، وهذا الحديث لو رأيته وقسمته من الناحية الأصولية العلمية تراه عجيب جدا، في غاية العجب. في الترتيب: حرم الظلم وجعل الهداية منه هو، ورتب الهداية لأنها غذاء للقلب، وغذاء القلب هو أرفع الغذاء، ثم جعل بعد ذلك تكلم على غذاء الجسد وهو الطعام والشراب، وهذا الغذاء هذا منه هو، فاستطعموني أطعمكم، أي أن الهداية منه والطعام منه، فاستكسوني أكسكم، فالكسوة أيضا منه سبحانه، فكل شيء، والمغفرة منه، أي أن مرجوعك إلى الله تعالى. هل رجعنا إليه وتبنا إليه وتبنا من مظالمنا ومن مفاسدنا؟ انظر للترتيب العجيب، قدم غذاء الهداية قبل غذاء الجسد، لأنها مقدمة، وعلمك أن كل هذه العبادة الله تعالى لا تنفع عبادة العابدين ولا تضر ولا يضر عصيان العاصي، أن كل ذلك لا شيء ولكنه قدر قدره ولا بد أن يكون. أيها المسلم، لو حدثتك عما فعل الظلم في القرون الأولى، كما باد أمم، وكم ضيع حضارات، وكم ضيع شعوب، وأهلك نجباء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عصور الظلام يحكيها التاريخ، والتاريخ ذاكرة قوية، والأمة بلا تاريخ فهي أمة بلا ذاكرة. وكما كررت مرارا في أماكن أخرى أن الأمة التي تعيش بغير تاريخ محكوم عليها أن تعيده مرة ثانية، ومعنى تعيده مرة ثانية أي تجاهد الجهاد الذي فعله الأوائل إن لم تستفد من التجارب بطبيعة الحال. فرق بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبين حياة من جاء بعده، كان النبي يختص من نفسه لنفسه، كما علمتم وسمعتم في غزوة بدر لما صف الصفوف ورص الجند واصطفوا للقتال، فنتع بطن رجل منهم سواد بن غزية لإرادة له، فضربه بالسواك على بطنه، استوي يا سواد، قال لقد أوجعتني يا رسول الله، قال أوجعتك؟ قال نعم. فالقوم، فعر النبي بطنه قال فاقتد يا سواد. إمام الأمة، خير رسل رب العالمين، يقيد من نفسه، نعم يقيد من نفسه، يخشى الظلم، فشمر عن بطنه لكي يقتاد منه سواد بن غزية، وسواد لم يرد ذلك، أخذ يحتضنه ويمس جلده ويدعك وجهه بوجهه، قال ما الذي حملك على ذلك؟ قال ما نحن فيه من لقاء العدو بعد هنيهات، فأردت أن يكون آخر عهدي بك بالدنيا أن يمس جلدي جلدك. إنه الحب وإنه العدل. يقتص النبي من نفسه لما أرسل جارية من الجواري بنت أم سلمة، زينب بنت أم سلمة، إلى مسألة هو يريدها، فأبعدت النجعة وتركت الأمر، فخرج النبي يقول أما أرسلتك في كذا وكذا؟ قالت نسيت. قال والله لولا القصاص يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك، لولا القصاص يوم القيامة. إذن هناك قصاص، إذا المسلم لابد أن يعيش منضبط الفكر والفهم أن هناك قصاص في اللفظة، في القولة، في الفعل، في أي شيء هناك قصاص، لابد أن تنتبه وتلتفت لذلك. ورجاله من بعد كانوا كذلك. في يوم تقسيم الفيء والزكوات والصدقات قال أبو بكر الخليفة أيها الناس غدا سنقسم الصدقات، صدقات الإبل، فانتظرونا. فجاء الغد وقال أيها الناس لا يتبعني أنا وعمر أحد، دخل في مكان مبارك الإبل يقسمون بينهما القائد ووزيره الأول، فقالت امرأة لزوجها فقراء خذ هذا الخطام معك لعل الله يعطيك جملا فتسحبه بها. فدخل أبو بكر وعمر إلى مبارك الإبل فنظر فوجد رجلا خلفه فغضب، وأبو بكر غضوب، قال ما الذي أدخلك علينا؟ أما نهيتكم أن تفعلوا ذلك؟ وأخذ الفطاة بالحبل منه وضربه عليه ضربات. فقال عمر: لقد أغضبت الرجل. قال: أيها الرجل، هذا الحبل والقصاص، اقتص مني. أبو بكر في انفعاله أخطأ، وأمر هذا الرجل مواطن من عموم الشعب: خذ هذا الحبل واقتص مني. قال عمر: والله لا يكون أبدا، حتى لا تكون سنة بعدك، ولكن ارضيه. فأرسل إلى ابنه، فجاء بناقة مخطمة محملة موقرة عليها من الأحمال وغيره، وعليها من لباس القطيفة وغيره، ثم أعطاه 5 دنانير. قال: أرضيت؟ قال: نعم. قال: فاذهب بهذا إلى أهلك. القصاص. أيها الناس، أيها الناس، يستحل بعضكم بعضا قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. أيام تأتي لا درهم، يوم القيامة لا درهم ولا دينار. انظر، قصاص في حبل، وأمير مؤمنين وحاكم الأمة، نعم، يخشى على نفسه، يخشى على نفسه. مسائل خطيرة جدا، لأن للعدل واستتباب الأمن في البلاد ما له من الخير والبركة وعمومها. في عصر عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة، وكان الرعاة يرعون في الجبال، فوجدوا الذئاب ترعى مع الغنم، والرعاة طبعا كل مهمة الراعي أن يذب عن الغنم الذئاب، وده كل خوف من الذئاب. فوجد أن الذئب يرعى مع الغنم يعني ككلبها، يمشي يحرسها. فاجتمع الرعاة قالوا: إيه اللي حصل؟ ما الذي جرى؟ ما الذي جرى في الدنيا؟ في حالة تغيرت، لابد أن هناك شيء تغير. وطبعا هذا في عصر بكارة الدولة الإسلامية، والناس بعقولهم وفقههم وعقيدتهم في غاية السلامة والفهم. قال: لابد أنه تولى حاكم عادل. وكانوا يعانون من ضم بني أمية، لابد أن يكون هناك حاكم عادل تولى حكم المسلمين. هذا الذي ألف بين الذئب وبين الغنم. فسألوا، قالوا: تولى الأمير العادل عمر بن عبد العزيز. وبعد 2 و4 أشهر وهم يتركون الغنم في مأمن ويعيشون في أمان لا يخشون عليها شيء، إذ جاء ذئب وخطف شاه، وجاء آخر وخطف شاه، لأنهم تركوا العيون الحارسة للأمان الضارب في البلاد، والأمن الذي رسخ في جبين الأمة وبين أركانها. قالوا: ما الذي جرى؟ إيه اللي حصل؟ ده الوضع كان مختلف. قالوا: لقد مات الأمير العادل عمر بن عبد العزيز. ماذا يصنع العدل؟ ماذا يصنع العدل؟ وماذا يصنع الظلم؟ خراب، خراب، فساد، ضياع الأمن، ضياع الأمان، ضياع الإيمان نفسه. ستقف يوم القيامة مجموعة يديك إلى عنقك حتى يفكك من ظلمت، إما أن يعفو عنك، وإما أن يأخذ حسناتك، وإن لم تكفي فطرح سيئاته عليك، وكنت واقفا مسكينا في وضع لا تحسد عليه. ولذلك لابد أن تنتبه لهذا اليوم الذي ليس فيه، الذي فيه القصاص، وليس ثم درهم ولا دينار. منين درهم ولا دينار؟ من أي؟ أيها الناس، إن مسائل الظلم شنيعة جدا، والظلم لا تختال أن تعتقد أنه ظلم حاكم، وظلم الحاكم لا يكون منه لنفسه، لا يكون حاكما ظالما إلا من أمة ظالمة، لأنها التي أخرجته، لأنه لو أساتذة علموه كانوا ظلمة، مدارس تعلم فيها مدارس ظلمة فيها ظلم، الجامعات فيها ظلم، الشوارع والتجارة والأسواق فيها ظلم، كل ذلك ينتج رجلا ظالما. ولذلك لابد الأمة أن تعمل مفهوم العدل ومفهوم الإيمان، وترجع إلى عقلها وإلى دينها، حتى يولي الله تعالى عليها رجل صالح. وفي هذه الفترة عجيبة، كيف لا تجأرون إلى الله تعالى بأكف الضراعة؟ كيف لا ترجعون إليه باستغفار من الذنوب والمظالم؟ لعل الله تعالى في هذه الفترة أن يولي عليكم صالحا. أتعجب من حال الأمة تقرأ جرائد كلام ليل نهار مجتمعات في قهوة ليل نهار ماذا سيحدث فلان وعلان. هذا وقت اللجوء إلى الله تعالى. لو نظر إليكم بعين الشفقة لولى عليكم المصلحون. إن بقيتم على ما أنتم عليه فيولى عليكم ما أنتم عليه. أيتها الأمة استيقظي أفيقي. فالرجوع إلى الله تعالى هو هذا هو الطريق. هذا هو الطريق أيها الناس. أنت لا تدري من يأتيك غدا، إذن لابد أن تصلح حتى يصلح لك حيثما تكون يولى عليكم، لأن الحاكم هو من جنس الأمة، والحاكم الظالم. وإذا حدث ظلم في الأمة هذا يقلل في المزارع ويقلل في المحاصيل ويقلل في الدخل وتذهب البركة من كل شيء. هذا في الحقيقة. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر هذه الأمة يباع الحكم. ومعنى يباع الحكم القضايا في المحاكم بتشترى. احنا بنسمع يقول لك ده دفع 100,000 دفع 200,000 وقضايا قتل. ازاي تشتري ملف وانت وقاتل وسافك دماء تاجر حديش مجرم يقتل من حق القتل؟ يقول لك ده اشترى الملف. اقول صدق صلى الله عليه وسلم، من علامات القيامة في هذه الأمة ان يشترى الحكم، يشترى الحكم. اذا لانها أمة درجت على الرشوة ودرجت على الفساد. ولذلك أخبر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الرائع إعلام الموقعين يحدثنا عن قاض، والمفتي قاضي، والعالم قاضي، والمدرس في مدرسته قاضي، وكل رجل في شأنه قاض يحكم بين من يحكم بهم ومنهم، والبائع في محله قاض ومش بيوزن قاضي، والتاجر قاضي يعرف الأسعار متى يطفف ومتى يزيد ومتى ينقص. إذن الأمر يشمل عموم الأمة، يشمل العموم على الإطلاق، لا ينفرد واحد رجل واحد بالظلم، أو الكلام ليس على رجل واحد ولكن عن عموم الأمة. قال كان قاض في بني إسرائيل يحكم بالعدل، فلما جاءته سياقة الموت قال لأقرانه وإخوانه إذا مت وبعد فترة انبشوا قبري ستجدون جسدي كما هو، غير أني فإني ما جرت ولا مر في حكم ولا ملت لقول أحد، ما حكمت إلا بكتاب الله تعالى توراة، ما جرت في حكم غير مرة. جاءني خصمان أحدهما صديق لي فأخذت أسمع بأذن اليمنى إليه أكثر مما أسمع لخصمه، هذه المرة الوحيدة ولم يحكم ولكن مجرد السمع، يعني سمع أكثر، أعطاه أذنه مدة أطول يستفهمه أكثر، استوضحه في المسألة أكثر، لأن القاضي أحيانا قد لا يستوضحه وقد لا يمهلك، هتقول كلمة ولا اثنين يقول لك يلا روح. انظر قاضي من قضاة العدل في بني إسرائيل. وأخبر أن في هذه الأمة من يبيعون الحكم، الحكم سيباع، قضاء يباع. تفعل أشنع جريمة وتشتريها بفلوسك وتنتهي القضية، علامة من علامات القيامة، وهي من علامات صدقه صلى الله عليه وسلم. هذا صدقه لأنه بلاغ منه وهو الصادق المصدوق. فنبشوا عليه قبره فما وجدوا جسده مسه شيء إلا الأذن التي أمال بها قيام صاحبه فقد أكلها التراب، يعني جسد كامل بغير أذن، مجرد ما سمع، يعني زود في السمع قليلا، ما ظلم في الحب وما جار فيه ولكن ما عدل في القضية، أعطاه يعني أذنا أكثر من الآخر. لما اختلف أبي بن كعب مع عمر بن الخطاب في مسألة وتجادل فيها فقال اجعل بيني وبينك حكما، قال زيد بن ثابت، قال نعم. فذهب عمر وهو أمير المؤمنين ومع أبي بن كعب إلى زيد بن ثابت في بيته فقال ألا كنت أرسلت إلي يا أمير المؤمنين؟ قال لا، للقاضي يؤتى الخصوم، والخصوم تأتي للقاضي لا يأتي هو لهم. فجلس أبي، وقام زيد من عن تكرمته الكرسي بتاعه أو المكان اللي بيقعد عليه في بيته، وتنازل عليه لأمير المؤمنين: اجلس هنا يا أمير المؤمنين. قال: هذا أول الجور، هذا أول الظلم. ده عمر، خلي بالك، ده عمر اللي هو صاحب التكريم، يعني المفروض من المسألة تعدي وتمشي، هو المكرم. قال: هذا أول الظلم. قال: كيف؟ قال: كيف تكرمني على خصمي، الخصمان يجلسان معا؟ قال: أنت أمير المؤمنين وهذه تكرمتي وتنازلت عنها لك. قال: هذا لا تعمل لي قاضيا قط، أنت مرفوض من القضاء، لا تصلح أن تكون قاضي. ما هذا المستوى العالي؟ أمة في قوتها وفي عنفوان مجدها أهلكت دولتين الفرس والروم بصفة العدل وترك الظلم بينهم، دقة متناهية في تنفيذ الشرع. يعرفون أن الطاعن هو الله، والهادي هو الله، والكافي هو الله، والمرجع هو الله، فلا يخشى شيئا، يتحرك بأمان، ينفذ النص الشرعي المطلوب منه. ما الذي جرى لنا؟ ما الذي جرى؟ انظر لحي الأمة الآن كالسمك في الماء، لا رأس له ولا رئيس ولا رأس. كلما سمعت مجموعة من الناس تجد آراء مختلفة، وهذا له رأي مختلف، وكل واحد له وجهة نظر. ما وجدت وجهة نظر واحدة تقول لا بد من تحكيم كتاب الله تعالى، وهذه فرصة لنرجع لدين الله تعالى حتى ترجع لنا أموالنا، وترجع لنا يعني خصوبة بلادنا، ويرجع لنا ما أنا الذي سرقه اليهود والأفارقة من الجنوب. ما أحد قال ذلك، لن يرجعنا كل ذلك إلا إذا رجعنا. يا عبادي استطعموني أطعمكم، هو الطاعم، استكسوني أكسكم، كلكم عارين. إذن مرجعية الحديث، وأنا أقصد ذلك قصدا عمدا، لابد أن نرجع إلى الله تعالى، لأن مرجوع العدل ومرجوع الهداية ومرجوع الطعام والشراب ومرجوع غفران الذنوب لله تعالى وحده، لله تعالى وحده، لأنه ملك الكون يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. ما الذي جعلنا نغير؟ ما الذي جعلنا نبدل أيها الناس؟ إنها قضية خطيرة. ولذلك في تاريخ فارس كانوا يذكرون نبأ هذا الإمام العادل أنوشروان، ولذلك اشتهر بعدله شهرة عجيبة، حتى قال النبي والحديث ضعيف: ولدت في زمن الرئيس العادل أو الحاكم العادل كسرى أنوشروان. مجد هذه الدول لو تصفحت تاريخ الفرس والروم لا يولون عليهم إلا تكنوقراط، تكنوقراط بلغة العصر، لا يولون إلا عالم، مستوى علمي عالي، مستوى العلم العالي يعني ذاق حساسية كل شيء. كلما ارتقى الإنسان في العلم كلما ارتقت حواسه وحساسياته، فكانوا لا يضعون على رأسهم إلا هكذا، إلا هذا الأعلى. وأعطيك مثلا من نقفور لما جاء إلى بلاد العرب بعد نصره على فارس في قضية أبو سفيان وغيره، قال: إن كنت صادقا لا يملكن تحت قدمي هاتين، وهو لا يتكلم إلا بعلم، وهذه مسألة قد لا يعلمها كثير منا. رجل من الغرب يقول: إن كان هذا الرجل محمد كما تقول لا يملكن تحت قدمي هاتين، وفعلا ملك تحت قدمي هاتين، عالم لا يتولى على شدة الحكم إلا عالم، سم متمكن. كذلك في فارس، وذلك كان الصراع بين الدولتين صراع سجال، هذا يدين مرة وهذا يغلب مرة، لأنه كالذي يحكم هذه البلاد أئمة علماء عدول، كان يذهب للصيد مرة وضل الطريق وأصابه العطش حتى يكاد ينقطع عنقه، فدخل بستان فوجد فيه رمان، وجد غلاما قال: يا غلام اعطني رمانة، فأعطاه رمانة، فأخرج السكين وقسمها ثم عصرها وشربها. قال: ما أجمل هذا الرمان، جميل، جميل وانتوى في نفسه نية رمان بهذا الحلاوة وبهذا الجمال وبهذه الروعة وبهذا النماء، قال يا غلام اعطيني رمانة أخرى، فأعطاه أخرى فكسرها وعصرها وشربها وجلها عفصا مالحة حامضة. قال يا غلام ما الذي حول طعم الرمان إلى هذا الحال؟ هذا غلام ويعلم أن هذا ملك البلاد، وحتى تفهم لماذا ساد. قال الغلام لعل ملك البلاد انتوى ظلما، لعله جف دماغه كده عجب البستان وجن صدروه، كل ما يمشي يلاقي حاجة عجباه يصادرها. أين الديمقراطية الآن؟ غلام صبي صغير شو بيواجه الحاكم وكسرى اللي العرب ما يحلموش في يوم أن يعني يتعاملوا معه، هذا شرف كبير للعالم يتعامل مع كسرى. يا غلام ما الذي حول الرومان لهذا الطعم؟ ده لو حاكم جاهل قال له هات غيره وغيره وغيره وخلاص، ولكن ده كان حكيم فيلسوف حكيم، ما الذي غير الطعم؟ وفلسفة فارس فلسفة حضارية عالية، لا يسأل هذا السؤال إلا نابه، رجل يملك حساسية العلم، ما الذي غير هذا الطعم؟ قال لعل ملك البلاد انتوى ظلما، يبدو كده انه ايه انه غير نيته. قال يا غلام، قال نعم، قال اتني واحدة اخرى، فاعطاه الثالثة فعشرها فوجدها افضل من الاولى. قال يا غلام ما الذي رجع هذه الطعوم وهذه الحلاوة لهذا الرمان؟ قال لعل ملك البلاد قد تاب من ظلمه. اذا الظلم خراب، الظلم خراب يفسد الطعوم ويقلل المحاصيل. كانت الغلة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تكفي المسلمين وغيرهم، وبعد أن تولى بني أمية تناقصت الغلة، الحنطة، الطعام، الشراب، حتى صار المسلمون في فقر. ولما تولى عمر بن عبد العزيز أخذ يسألونه كم جاءت الحنطة في هذا العام؟ قالت جاءت بأربعة مليون أردب وكذا وكذا وكذا. في العام الذي بعده جاءت بثمانية مليون أردب. قال ولئن عشت من قابل لتصلن إلى 12 مليون. عد، صفات العد تفعل ذلك. لما عاد يوسف عليه السلام كانت السنبلة تأتي بمئة حبة، كان العود فيه سبع سنابل، العود واحد سبع سنابل وفي كل سنبلة مئة حبة، حتى صارت مصر سلت غلال العالم، أطعمت الدنيا كلها. هكذا عهد مصر، وهذا هو عهد العالم بمصر، تحكم العالم وتحكم الدنيا بخيرها وخيريتها. هذا إن كان فيها يوسف بن يعقوب الذي أعتق زمن أعتق زمنه من عبودية القحط والجوع حتى أوصل الناس إلى الشبع عليه السلام. هي مصر، نفس المساحة ونفس الأرض ونفس النهر، ما تغير شيء، ولكن تغير الحاكم، وصل إلى مستوى من العدل. ولذلك قالوا له ما الذي أوصلك لذلك؟ قال ما كنت أشبع حتى أحس بالجائع، ما كنت أشبع، أجوع كبقية البلاد التي فيها قحط، مستوى عالي حتى لا ينسى الجوع. إنها مسائل غريبة أيها الناس. إذن هذه المظالم التي عشناها ونعيشها وسيمتد رواقها بين أيدينا إن لم نلجأ إلى الله تعالى ونتضرع إليه حتى نصل إلى هذا المستوى العالي من حكم أئمة المسلمين في عهدهم الأول حتى نرجع لخلافاتنا الأخيرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، ألا لعنة الله على الظالمين. يقول ميمون بن مهران يقرأ الرجل القرآن وهو يلعنه، فيظلم الناس والأفراد والمجتمعات وهو يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين، يلعن نفسه. فإياك أن تكون ذلك الظالم الذي يلعن نفسه، وهذه مسألة في غاية الخطورة أيها الناس. الله تعالى لما يبين لنا أن الطعام من عنده والشراب من عنده لكي تهدأ القلوب وتستريح وتطمئن، فالمؤمن دائما مطمئن، ولكن القلق هذا الذي خلى قلبه من الإيمان. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من اللي بيزرع؟ كلام عجيب. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون.
لو نشاء جعلناه حطاما. ومن عجائب الآيات أنه لم يقل لو نشاء ما أنبتناه من البداية. وانت تضع الزرع بلاش ينبت، ولكن ليكسر قلبك ويحطم أملك أن ترى الزرع مستوي ناضج وتأتي الجائحة فتأخذه كله. إنه أوجع لقلبك كأصحاب الجنتين كما سمعتم في كتاب الله تعالى، الذين أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك. نفس الحال، قضية غريبة، والله تعالى يسألك أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من فينا يزرع؟ نحن أم أنت؟ وهذا كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. انظر للرباط العجيب. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. انظر للمطر وهو ينزل ويأخذ مسالك في الأرض. لما يأخذ مسالك في الأرض؟ يقول لك ده في اكتشفوا بحر في تحت الأرض، في أنهار تحت الأرض. لأن الماء لو كان على وجه الأرض لفسد وأمتل وكان يعني مكان للجراثيم والميكروبات فقتل الناس وأفسد الحياة. ولكن الله تعالى بحكمته الحكيمة وكمال ملكه وتمام سيطرته على ما خلق يجعله في الأرض يحفظه لك لكي تستخرجه وقت الحاجة إليه. آية من الآيات منه من المنن. أرأيتم لو جعلناه أجاجا لو خلناه ملح هتشرب؟ لم تشرب بطبيعة الحال. وهذا طبعا يذكرك بمنته عليك، ولابد أن تذكر منة الله عليك ولا تخشى شيئا. معنى هذا الكلام لا تظلم ولا تخشى شيئا، امشي في الأرض مطمئن، فإن الهداية منه، هداية إرشادي وهداية دلالة كما قسمها العلماء، والطعام والشراب والرزق منه وحده. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب، والغفران منه والغفران منه. فخطأ الذي بينك وبينه لا ينظر فيه، ولكنه يشدد ويركز على مظالم العباد، كما خطب النبي في اليوم الجامع: إن أموالكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يبقى المحرم عليك من أخيك ثلاث: النفس والعرض والمال، هذا حرام، ولابد أن ترفع يدك عن هذه الثلاث. إذن القتل بغير مسور حرام، لا يجوز، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ما هذه الفوضى؟ ما الذي جرى؟ أليسوا بالمسلمين؟ ما الفرق بينه وبين دول جنوب إفريقيا أو شرق آسيا أو هذه الدول التي ما نزل فيها قرآن وما بعث فيها رسول؟ أما وجدوا هؤلاء ناهيا من عقل أو ذكرا من آيات كتاب الله تعالى أو من وعظ واعظ؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يجوز أيها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في زمن سيكون هرج وهرج وهرج. الهرج الهرج، قال ما هو؟ قال القتل، القتل، سفك الدماء.
يستحلون سفك الدماء. أيها القاتل، أما علمت أنه لا يحل لك قتل نفس إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس، والثيب الزاني رجما، هذا الذي يقتل. فما بالنا نفتري هذا الافتراء بين قاتل ومقتول؟ هذه أمة رفعت كتاب الله تعالى تحكم إليه، ولذلك ارجعوا قبل أن لا ترجعوا. هذا صوت نذير إخواني، ارجعوا قبل أن لا ترجعوا. المسألة خطيرة جدا، على الأمة أن تقوم ليلها ترفع كف الضراعي الله تعالى أن ينقذها مما هي فيه، وأن يولي عليها من يصلح شأنها. لابد أن تكون إيجابيا، لابد أن تكون لك إيجابيات في الرجوع إلى الله تعالى. أم تجلس هكذا مستسلما نائما تعيش أيامك كعهدها القديم وتنتظر أن يغير الله لك دون أن تطلب ودون يعني أن ترغب إليه وتبكي؟ إن الذين غيروا كانوا يبكون. وسهام الإصابة بالليل لها معنى، فلازم من أمة تجر يا الله تعالى أن يخلصها من هذا الذي هي فيه بأن يولي عليها أصلحها. هذا لا يكون أبدا إلا بالرجوع إلى الله تعالى واللجء إليه، وإلا فما تغير شيء، سفك الدماء وضاعت أموال ولا شيء، وليس هناك شيء ولن يكون شيء. لابد أن نرجع، لابد أن نرجع، لأن أمة مسلمة ولن تكون غير ذلك أيها الناس. فالظلم ظلمات، الظلم ظلمات، ظلم النفس وظلم الغير وظلم لله تعالى الإشراك به وعدم الرجوع إلى أحكامه. ولذلك انتبه من دعوة المظلوم، لأنها دعوة خطيرة. إن الله تعالى يجيب دعوة المظلوم من وراء حجاب ولو كان كافرا، والله تعالى لم يشترط في دعوة المظلوم شيء، لم يشترط في دعوة المظلوم شيء. لو دعا عليك ظالم ستتحقق هذه الدعوة، والله تعالى سينصرها ولو بعد حين، وهذه مسألة معروفة. كالذي ادعى على سعد بن أبي وقاص أنه لا يحسن أن يصلي وأرسل عمر ذلك، إنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير مع السرية، قال الله: من كان عبدك هذا قام رياء وسمعة وكان كاذبا فأطل عمره وأطل فقره. يعني مش طول عمره بس مع الفقر، طبعا طول عمره مع الفقر ده تعذيب، وعرضه للفتن. وعاش هذا الرجل طال عمره وطال فقره، وكان شيخا عجوزا يمشي على العصا ويغمز النساء في الطريق، يقول: ما هي فلان، ماذا طريق كبير شف انحنى ظهرك، كيف تعاكس النساء؟ قال: رجل ظالم أصابته دعوة سعد، شيخ ظالم أصابته دعوة سعد. لأنها دعوة مظلوم، فاستجاب الله تعالى لهذه الدعوة، استجاب الله تعالى لهذه الدعوة. أيضا زيد بن حارثة وزيد بن ثابت كان له مظلمة عند جاره، أخذ جزءا من أرضه وادعى أنه هو الذي أخذ منه، فدعا عليه ورفع وكف الضراع يا الله تعالى، وكانت امرأة. قال الله: من كانت كاذبة وأخذت هذا ظلما فاقتلها عمياء بكماء في أرضها، وبينما هي تتفقد أرضها في يوم من الأيام وتمشي فسقطت في حفرة فماتت. ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، الله تعالى سيجيبها، فاتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. البرامكة لما سادوا في الدولة العباسية واستأثروا بالأمر، وخالد البرمكي وأبيه وابنه يحيى كانوا ينامون في السجن، يقول لهم: انتوا كنتوا فين بعد العز والملك اللي انتوا فيه؟ يعني ما تستغربش انت شافوا النهارده، ما تستغربش، لان كان خالد البرمكي ده كان رئيس وزراء الدوله، والخليفه كان يعني عرفه متشال هو ده اللي بيحكم، وابنه يحيى معه، دول ماسكين البلد، والخليفه طبعا في ملذاته غايب، يعني مش فاضل لشؤون السياسه والحكم. فلما دعي عليهم بظلمهم فحبسهم الخليفة وسجنهم وأقالهم جميعا، فقالوا له: يا يحيى، أكنت غافلا؟ ما الذي جعلك بين القضبان وبين السجون؟ من اللي وصلك لكده؟ قال دعوة مظلوم سرت بالليل وكنا عنها غافلين. دعوة مظلوم سرت بالليل، فدعوة المظلوم تجعل الحاكم محكوم عليه، دعوة المظلوم تجعل الحاكم محكوم عليه. فانتبه عبد الله تعالى، لا تظلم حتى في كلمة، لا يجوز أن تظلم في كلمة، فأنت عادل. ولذلك قال ابن عباس: يحكم بالظلم والعدل على الذي يحكم بين خطوط الصبية. وأبنائنا اللي بيحفظ القرآن ينتبهوا من المسألة دي، يعجبوا ولدي يبقى هو ده اللي بياخد الجائزة رغم أنه مش هو الأول أو الحافظ. قال ابن عباس: من احتكم بين الخطوط، بين خطوط الصبيان، جماعة العيال بيكتبوا بخطوط ويقولك يا عم الشيخ قلنا خط مين أحسن، لو لم تحكم بالعدل فعليك الآية فأنت من الظلمة، ستبعث يوم القيامة من في هذا الديوان ظالم حتى في الحكم على خطوط الصبية. نعم، إذا انتبه انتبه، الذي يغش في الميزان ظالم، الذي يرفع الأسعار ظالم، الذي يستغل وظيفته ظالم، كل هؤلاء ظلمة. لابد انتبه حتى لا تكون كذلك، حتى لا تكون كذلك. فالمسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا أيها الناس. يوم تقف عند الله تعالى يوم القيامة عالم من كل شيء، من الحسنات والسيئات، يقف الذين عليك لك عليهم مظالم، يقول يا رب اقتص لنا من هذا، قل ماذا قال، ماذا فعل، ماذا كذا، يقول اقضي لهم. قال يا رب اقضي منين يا ربي، من اين اقضي، ده احنا خلاص احنا في الاخرة ولا لا درهم ولا دينار، هدله منين، البلايين والمليارات كلها ما راحت، كيف يعني اقضي؟ قال للملائكة اقضوا له من حسناته، كل حسناته. طيب ما معاش حسنات، خلص يوم القصاص والمقاصة خلص. قال اطرى عليه سيئات، يأخذ من سيئاته يطرى عليها. يوم البوار، يوم البوار يوم خطير جدا، يوم خطير جدا. اعمل لهذا اليوم يا عبد الله. ولذلك أنبه وأذكر، نحن في معترك هام جدا، وفي مرحلة فاصلة في تاريخ البلاد أيضا، وفي تاريخ تشريع رب العباد. إن لم تقف الأمة وقفة رجل واحد لتحكم كتاب الله تعالى فيها وتحكم به، ستسام من الظلم وتكال بمكيالين أكثر مما كان وأفضل مما كان وأحسن مما كان. فالمسألة يعني أذكر، يعني في ثورة يوليو لما صفق الناس، بل تقطعت أيديهم التصفيق، خلصونا من الاستعمار، خلصونا من الاحتلال، خلصونا من كذا. وبعدين وبعد انتهى التصفيق وانتهى الحماس، فتحت المعتقلات والسجون وصدرت الأموال وكل هذا. هذا تاريخ الثورات. وأنا كما قدمت لك في بداية الكلام أن الأمة بدون تاريخ فهي بدون ذاكرة، والذي بدون ذاكرة لا يعي شيئا، فلابد أن يكون عندك ذاكرة. وقلتك أيضا وكررت ذلك في التلفزيون عشرات المرات، أن الذي لا يقرأ التاريخ محكوم عليه أن يعيده، يعني هتمثل تاني الموضوع، يعني هتكرر الكرة مرة ثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. لابد للمسلم أن يتعلم، لابد أن يفهم ويستوعب، يبعد عن مظالم العباد وعن القتل والتقتيل وعن مصادرات الأموال. ولك مظاهرات انهب اللي تلاقيه ينهبه، هل هذا مالك؟ ستسأل عنه يوم القيامة، ستسأل عنه يوم القيامة. حافظ على أملاك العباد والناس، حافظ على بلادك، ثروتك هي بلادك، والله ليس لنا ثروة إلا بلادنا، بلادنا ثروة، أفضل بلاد الأرض وأحسن بلاد الأرض أمنا وأمانا. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، آمنوا بلاد الأرض. والمصري بطبيعته ليس متجانف ليس وليس مجتري على دم، وليس مجتري على مثل هذه المسائل. ما الذي غير طبيعة أهل مصر؟ ما الذي أفسد فينا هذه الطبيعة؟ إذن خير البلاد وأفضل العباد لابد أن تقوم بحضارتها. والبلد المتحضر الوحيد في العالم، كل هذه بلاد جديدة، يعني أمريكا 200 سنة تاريخها، أقصى تاريخ لها 200 سنة فقط. أنت هذه بلاد طويلة عريضة، حكمها الأنبياء، حكمها يوسف وحكمها موسى عليه السلام وحكمها إدريس الذي سموه إخناتون، وقالوا أن هذا هو الذي أدخل عقيدة التوحيد إلى مصر. الذي أدخل عقيدة التوحيد إلى مصر هو يوسف الصديق عليه السلام وأبيه يعقوب عليهم السلام. تزييف في التاريخ، وظلم في التعليم، وظلم في كل مسألة. أفيق يا أمة، أفيق يا أمة، إلى متى تكون بهذه الكيفية؟ لابد أن يكون لك رأي في حاكمك، ورأي في نفسك، ورأي في القانون الذي ستحكم به، لابد أن يكون لك ذلك، وإلا فأنت متهمش لا قيمة لك، كالجراد، كالبعوض، كالذباب، لا قيمة له. عاملنا حكام الأرض على أننا لا قيمة لنا، نضع القوانين كيف شئنا وحيث أحببنا، لابد أن يكون لك رأي في كل شيء، أنت الذي ستحكم وأنت صاحب القضية، فلا تترك القضية لمحام يبيع الحكم مرتشن كما ذكرنا. أيها الناس، لابد لنا من إفاقة، وهذه الإفاقة لا تكون إلا مع الله، صلح معه، تضرع إليه في كل حين، أن ينقذ بلادنا من هذا الفساد، أن ينقذ بلادنا من كل سوء، أن يحكم فينا من يعني يخاف الله تعالى ويخاف على قانونه وعلى كتابه ويحكم شريعته. وأدعو الله تعالى أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا مضلات الفتن، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة.